الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وسبق أن تكلمت في الدرس الماضي على بعض ما يتعلق بالتبرك المشروع والتبرك الممنوع. قال الشارح رحمه الله عليه: كبقعة وقبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. والمؤلف رحمه الله عليه لم يصدق بالحكم، فمن تبرك بالشجر أو حجر نحوهما، ويريد أنه مشرك، فإن التبرك بالأشجار والأحجار داخل في الشرك بالله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: قول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال الشارح: وكانت اللات لثقيف، والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال، فهذه أشهر الأصنام التي عبدت من دون الله عز وجل في جزيرة العرب. فاللات لأهل الطائف، والعزى لأهل مكة، ومناة لأهل المدينة. هذه أشهر الأصنام التي عبدت في جزيرة العرب. وأما هبل فكان في جوف الكعبة، فكانوا يعبدون هبل ويعبدون العزى، إلا أن العزى أشهر. فما ذكر الله عز وجل في هذه الآية هو أشهر المعبودات. وسفيان في يوم أحد قبل إسلامه نادى بأعلى صوت: اجعل هبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا تجيبوه؟ قال: وما نقول؟ قال: قل الله أعلى وأجل. فقال: العزى لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: فبما نجيبه؟ قال: قل الله مولانا ولا مولى لكم. فأهل مكة كان يعبدون العزى ويعبدون الهبل، وكان لهم حول البيت 360 صنما حول البيت، وإساف وائلة في الصفا والمروة، صنم في الصفا في أعلى الصفا، وصنم في أعلى المروة، إساف ونائلة. قال الشارح: وقال ابن هشام: كانت لبتين وخزاعة، يعني منات. قال: فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما ومجاهد وحميد وابو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش، أي على التخفيف: سموا اللات من الإله، والعزى من العزيز. سموا اللات من الإله، هذا على قراءة التخفيف. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، قالوا اللات مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فأنثوا هذه المعبودات. وزعم من زعم أنها بنات الله تعالى الله عن ذلك، علوا كبيرا. والله سبحانه وتعالى يقول إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. قال جماعة من أهل العلم في هذه الآية يدعون من دونه إلا إناثا أنهم يعبدون آلهة مؤنثة، فيقولون اللات والعزى ومنات وهذه آلهة مؤنثة. قال ابن جرير وكانوا قد اشتقوا اسماء بسم الله تعالى قالوا اللات مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال وكذا العزى من العزيز. وقال ابن كثير اللات كان الصخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، فاللات كانت في الطائف. له أسال وسدلا وحوله فلا معظم عند أهل الطائف وهم الثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام فبعث صلى الله المغيرة شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية يعني قراءة التشديد تشديد التاء. قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. فيكون اللات بالتشديد من لت السويق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أثبت المعنيين، فأصلها ملة السويق ثم خففوها فجعلوها اللات من الإله، فأثبت رحمه الله عليه المعنيين فتشدد وتخفف، فيشددونها باعتبار أصلها ويخففونها بالاعتبار الآخر أنها مؤنثة الإله. قال ابن عباس كان يبيع السويق والسم عند صخرة ويسلو عليها، فلما مات ذلك الرجل عمد الثقيف تلك الصخرة عظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه قال فلما مات عبدوه، وهو سعيد منصور. وكان روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه. وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم، وهذا أصل كما عرفنا عبادة الأوثان تعظيم من فيه شيء من الصلاح، فإن الناس إذا عظموا رجلا لما فيه من الخير والصلاح فوق قدره عظموا فوق قدره جرهم ذلك إلى عبادته من دون الله سبحانه وتعالى. قال قلت لا منافة في القول فإنما عبد الصخرة والقبر تألها وتعظيما، ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفي بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان، وهذا رد على من يقول أن المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم كانوا إنما يعبدون الأصنام والأوثان، يعبدون الأحجار والأشجار. هذا كلام غير صحيح، بل كانوا يعبدون الصالحين، وتلك الأحجار إنما هي تماثيل لمن يعتقدون فيه الخير والصلاح. ووجد فيه من عبد الأحجار، وجد فيه من عبد الأشجار، لكن أصل الشرك متعلق بعبادة الصالحين. وكما عرفنا في درس الماضي أن أصل الشرك من تعظيم القبور ومن الصور، هما أصل الشرك العالم، تعظيم القبور والصور، وهو أول شرك حصل في الأرض، وهو أصل شرك العالم. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن مسلم لما قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا تدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يعني هما أصناء الشرك في العالم، تعظيم القبور والتصوير. فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا لإزالة هذين الأمرين، وهما قرينان، تعظيم القبور والتصوير، كما حصل في قوم نوح عظموا الأموات وصوروا لهم التماثيل بعد تعظيمهم، فعظموهم وصوروا لهم التماثيل وعبدوهم من دون الله عز وجل، فهما قرينان. يبتدئ التعظيم الغير شرعي وينتج من ذلك التصوير، وبعد ذلك تحصل العبادة، عبادة المخلوق من دون الله عز وجل. قال: وفي بين أهل الجاهلية كان يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان، وأما العزى فقال ابن جرير: كان الشجرة عليها بناء وأستان بنخلة بين مكة والطائف، وهي من جهة عرفات. كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان: يوم وحدنا العزى ولا عزى لكم، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وهذا صريح أن العزى كان لقريش، هذا الصنم كان في الأصل لكفار قريش. وروى النسائي بن مردوي عن أبي الطفيل قال: لما فتح صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى، وكانت على ثلاث ثمرات، ثلاث ثمرات، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: رجع فإنك لم تصنع شيئا، مع أنه قطع الأشياء التي كانت تعبد وهدم البيت، ومع هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أبصرته السدناء أمعنوا في الجبل، أي هربوا مسرعين وهم يقولون: يا عزى يا عزى. فأتى خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها، ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فعممها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: تلك العزى شيطانة من الشياطين. والكفار أصحاب الشرك يغترون ببعض الأشجار أو الأحجار بسبب تزيين الشياطين، فيسمعون تلك الشجرة تخاطبهم وتأمرهم وتنهاهم، فيتعلقون بها من دون الله عز وجل ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك من تزيين الشياطين. فأصل العزة كان شيطانة دعتهم إلى عبادة الأشجار من دون الله عز وجل، وتخاطبهم من ذلك الموضع ويسمعون حديثها ويشركون بها من دون الله عز وجل، وهم في الحقيقة إنما يعبدون الشياطين. قال أبو صالح: كانوا يعلقون عليه السجير والعهن. روى عبد الحميد بن جرير: يلتمسون البركة. قلت: وكل هذا وما هو أعظم من يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد، فالتبرك أقل ما يحصل عند ضرائح الأموات والمشاهد، التبرك بالأتربة والتمسح بجدران القبر، هذا أقل ما يفعل عند الضرائح والقبور، عند المشاهد والقباب. وإلا فهم يدعونها من دون الله عز وجل ويستغيثون بها ويخشعون عندها ويخضعون ويتذللون. ومنهم من يسجد إذا وصل إلى القبر، منهم من يسجد، ومنهم من يسجد من مسافة بعيدة كهيئة الراكع، يأتي راكعا من حدود الحرم، حرم القبر يجعل له حرما، فإذا وصل إلى حرم القبر إذا به ينحني راكعا إلى أن يصل إلى القبر فيسجد. هذا موجود إلى هذه الأزمان، ولا سيما في بلاد الأعاجم ممن ينتسب الإسلام وهو من أجهل الناس عن حقيقة الإسلام، يفعلون هذه الأشياء، يسجدون بالقبور من دون الله عز وجل. وكما عرفنا في بعض الدروس الماضية أن هناك من ألف بالمناسك في حج المشاهد، المناسك في حج المشاهد جعلوا منسكا في حج المشاهد والعياذ بالله. قال والطواف حولها أيضا موجود إلى مثل هذه الأزمان، الطواف حول القبور يطوفون حولها كما يطوف المسلمون حول البيت العتيق ويستلمون القبور كما يستلم المسلمون الحجر الأسود ويقبلونها، يقبلون القباب كما يقبل المسلمون الحجر الأسود والعياذ بالله. قالوا أما مناة فكانت في المسجد عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها، فهي في جهة المدينة وهي صنم لأهل المدينة في تلك الأزمان. قالوا ويهلون منها للحج، وهي من جهة الحديبية يهلون منها للحج والعياذ بالله. المسلمون يهلون من الميقات من الفليفة، وهم يهلون من نعم يحلون من ذلك الوثن من مناة. قال وأصل الشقاق من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك بها، قيلها مناة لكثرة ما يمنى أن يراق، ومنى سميت منى لكثرة ما يراق فيها من الدماء، والمني سمي منيا لإراقته، فهذا الكلمة تدل على معنى الإراقة. قال البخاري في حديث عروة عن عائشة إنا صنم بين مكة والمدينة، قال ابن هشام فبعث صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح، قال عماد بن كثير فبعث صلى الله عليه وسلم قال بالوليد في غزوة بن مسلمة فكسرها. قال فمعنى الآية كما قال القرطبي إن فيها حدثا تقدير أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى. قول ألكم الذكر وله الأنثى، قال ابن كثير تجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور، أي تختارون أشرف الجنسين. قول تلك إذن قسمة ضيجة، أي جور باطلة، فكيف تقاسم ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا ما هي عادلة، وسفها فتنزهون أنفسكم من الإناث وتجعلونهن لله تعالى. قول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم سموها آلهة وليست بآلهة. والاسم لا يضر، الاسم لا يغير المعنى، الاسم لا يغير المعنى. الحجر لو سمي ذهبا لما تزين به، والذهب لو سمي حجرا لما رمي به. فالأسماء ما تغير الحقائق، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وقد قال الله عز وجل قل سموهم، يسموهم التسمية الحقيقية، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركا. قل سموهم، يسموهم على الحقيقة، قولوا أحجار، قولوا أشجار، قولوا أموات، سموهم على الحقيقة. فإذا ما سموهم على الحقيقة لابتعد الناس عن عبادتهم من دون الله عز وجل، لكنهم ما سموهم التسمية الحقيقية، وإنما سموهم تسمية ليست لهم، فقالوا آلهة. فقال سبحانه فقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، وإن على آثارهم مقتدون. قال أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، قال ابن كثير ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولم قادوا له. ومطابقة الآية للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزى، فالتبرك بقبور الصالحين كاللات التي عبدت من دون الله عز وجل، وأصله كما عرفنا رجل كان فيه شيء من الخير فعبد من دون الله عز وجل. فغاية من يعبد قبور الصالحين كالمشركين الذين عبدوا اللات، وغاية من يعبد الأشجار والأحجار في هذه الأمة كالمشركين الذين كانوا يعبدون العزة ومنات. قال فالتبرك بقول الصالحين كاللات بالأشجار والأحجار كالعزة ومنات من فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان، وهذا وجد في هذه الأمة والعياذ بالله، وجد من يعبد الأشجار من دون الله عز وجل، ووجد من يعبد الأحجار ويعتقد فيها الاعتقادات الفاسدة، حتى هناك من الأحجار من كان يعتقد فيها بعض الناس أنها تأتي بالولد، تذهب المرأة العقيم فتقعد على تلك الحجرة تبركا وطالبة للولد، ويعتقدون أنها تأتي بالولد الأحجار، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فالأمر بيد الله عز وجل، فهو الواهب لذلك وحده لا شريك له، ويجعل من يشاء عقيما، فالأمر بيده، والولد لا يصل إلا من الله عز وجل، فهو الخالق له. وهذا كان موجود في أزمان متقدمة، يحول إلى بعض الأحجار من أجل التماس الولد والعياذ بالله. قال فالتبرك بقبور الصالحين كاللات بالأشجار والأحجار كالعزى ومناة من فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان، فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاه عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، ومنهم من يروي الأكاذيب، من اعتقد بحجر نفعه، كذب افتراء على رب العالمين سبحانه وتعالى. عمر رضي الله عنه حين استلم الحجر الأسود قال: أما إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهؤلاء يقولون من اعتقد في حجر نفعه والعياذ بالله. قال: على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبودهم أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. ذكرتم السنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. قال الشارح: أبو واقد اسمه الحارث بن عوف. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي، وقد روى أحمد وأبو يعلى وأبي شيبة والنسائي بن جرير بن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. قول عن أبي واقد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي، وهو صحابي مشهور مات سنة 68 ولو 85 سنة. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم بن مردوي والطبراني قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن ألف نيل، حتى إذا كنا بين حنين والطائف الحديث. قوله: نحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، وهؤلاء هم الذين أسلموا يوم الفتح، السابقون الأولون كانوا بعيدين عن ذلك رضي الله عنهم أجمعين. وإنما حصل هذا السؤال وهذا الطلب ممن كان حديث عهد بكفر وشرك وجاهلية، فحصل منهم هذا الأمر، ولم يحصل هذا من السابقين الأولين رضي الله عنهم أجمعين. قال: أي قريب عهد من الكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف رحمه الله، وذكره صحيح مع قرب العهد. مع قرب العهد المنتقل من الباطل إلى الحق، مع قرب العهد لا يأمن أن يكون في قلبه شيء من ذلك الباطل، وكلما ابتعد عهده من الباطل كلما صفى قلبه، كلما اتسع في الحق وفي معرفته وفي النظر فيه وفي اتباعه كلما زاد من قلبه الباطل الأول حتى ينتهي الباطل بالكلية، لكن في أول النقلة يبقى في قلب شيء من الباطل. فلهذا ينبغي نوع أن يكون عند الإنسان نوع حذر من المنتقل من بدعة إلى سنة في أول الأمر، فإنه تبقى في قلب شيء من الرواسب التي قد تضر، ومع طول الوقت فإن ما في قلبه من الرواسب والباطل فإن لم يزول وينتهي شيئا فشيئا حتى يصفو قلبه من ذلك الباطل، لأن في أول النقلة الشبهات في رأسه كثيرة وفي قلبه كثيرة، ربما إذا جالس الإنسان لا يسلم من شيء من تلك الشبهات، وإن كان قد انتقل من الباطل إلى الحق لكن ما زالت الشبهات في قلبه والعياذ بالله. لكن من كان صادقا في توبته ورجوعه إلى الحق فإن ذلك يزول بنور العلم ونور السنة ونور الحق شيئا فشيئا إلى أن ينتهي بالكلية. وهكذا كل منتقل من باطل الحق سواء كان من كفر إلى إسلام أو غير ذلك تبقى في قلب الشيء من الرواسب تزول مع الأيام، إذا ما أقبل على الحق فإن الحق يدمغ الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فإذا هو زاهق، قال وأن المتنقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمل أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة ذكره المصنف رحمه الله. فمن كان إماما في الباطل لا يجعل إماما في الحق مباشرة، يحتاج إلى شيء من التأني حتى يصفو ويزول ما في قلبه من رواسب الباطل ويتأنى فيه حتى يزول ما في قلبه من الباطل ويصفو مما كان مما علق في قلبه. قالوا أن المتنقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة ذكره المصنف. قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، قال العكوف والإقامة على الشيء في المكان، ومن قول الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها، وهذا هو محل الشاهد. نحن في باب تبرك بالشجر أو حجر ونحوهما، وتعظيما لها، وفي حديث عمرو كان يلاط بها السلاح يعني يعلق عليه الأسلحة، فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله. قولوا ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة. قلت في هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاث عبدت الأشجار ونحوها. وصار هناك من الناس من يعلق شيء من الستور والثياب على القباب، يعلق على القباب يلتمس منها البركة، هذا موجود كما وجد في من مضى من أهل الشرك، وجد أيضا في هذه الأمة، سواء التعليق على الأشجار أو التعليق على الأحجار والعياذ بالله. قال قلت في هذا بيان عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبث الأشجار ونحوها. قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، قال أبو السعادة سألوا أن يجعل لهم مثلها، فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط، ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والإلهية. قول إنها السنن بضم السين أي الطرق. قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبد من دون الله، وإن اختلف اللفظان. هذا الكلام هذه الجملة فيها شيء من الطول، لكن نقف عند قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قال من إسرائيل موسى اجعل لنا إلها إلى هنا، والحمد لله.